وذكر البشارة فهته من ذهن فبشره. قال المعلم أعلمه وأعلم أن البشارة إنما تكون في الخير هذا في الغالب كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما قال لهم البشرى بكذا وكذا فعلم أن البشرى إذا صدقت فهي في الخير وإن قيدت بالخير صار ذلك تأكيدا نعم كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وإن قيدت بالشر فهي للشر إن قيدت بالشر فهي للشر فالبشرى إما أن تطلق أو تقيد إذا أطلقت فهي في الخير مش مثاله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فبشر العباد نعم وإن قيدت بالخير فهي خير ويكون ذلك تأكيدا مثل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وإن قيدت بالشر فهي بالشر لكن هل قيدت فيه على سبيل الحقيقة أو على سبيل التهكم نعم المؤلف وجماعة يرون أنها قيلت على سبيل التهكم لأن الأصل فيها الخير فإذا قيد بالشر فهو من باب التهكم به نعم كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم على القول بأن المراد العزيز الكريم في تلك الحال لا أنك أنت العزيز الكريم في الدنيا من قبل ولكن قد يقول قائل إن البشرى إذا قيدت بالشر فهي على حقيقتها وأن أصل البشرى من البشرة وهي الإعلام بما يتغير به الوجه فإن تغير بالسرور والإشراح فهي بالخير وإن تغير بالانقباض والعبوس فهي في الشر فكل ما كان مؤثرا على بشرة الإنسان فهو بشرى لكن هي في الأصل في الخير نعم ثم قال فبشره بعذاب أليم أليم بمعنى مؤلم شوف الآن في الأول عذاب مهين ذو إهانة وفي الثاني بعذاب أليم ذو إيلان لأنه فعل أفعالا أعظم من الأول هذا الأخير ماذا يفعل إذا تتلى عليه آيات الله ولا مستكبرا فهو أعظم من الذي يشتري له الحريف فالأول يصاب بعذاب مهين والثاني يصاب بعذاب أليم والموصوف واحد حقيقة لكن أحواله متغيرة قال المؤلف وهو النضر بن الحارث كان يأتي الفيرة
ابن الحارث
لكن هم مثل الحارث ما حتى فيها ألف هذا ينطق في الألف ولا تكتب مثل هذا أي هذا فيها ألف من أبن ها والزال متقن فيها ألف لكن ثابة اللفظ إسحاق فيها ألف متقن لا كتابة لا بالقرآن ما هو موجود القرآن ما هو موجود طيب غير واجد كثير أي واجد كثير كما أنه قد توجد الألف ولا ينطق بها يوجد الألف ولا ينطق بها مثل أنا قائم هل أنت تقول أنا قائم لا تقول أنا قائم ومثل قالوا فيها ألف بعد الواو للفرق بينها وبين واو العلة ومع ذلك ينطق بها ولا لا ما ينطق بها نعم طيب يقول الحارث ابن الحارث كان يأتي الحيرة يتجع ويشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم فيستحلون حديثه ويتركون استماع القرآن. المؤلف يقول رحمه الله: وهو النظر. وتعيينها بالنظر فقط لا شك أنه كفر، والصواب أنها عامة له ولغيره، وسواء بهذه الطريقة التي كان يتخذها هو أو بغيرها كما سبق لنا في الأمثلة، فالصواب العموم. لكن المؤلف رحمه الله دائما يخص القرآن بالعموم، كما مر علينا كثيرا، يحمل ما الآيات التي تتحدث عن الكفر والشرك يحملها على من؟ على أهل مكة. نعم.
لكن ما أقصد يعني ما هو هذا سبب النزول؟
لا، ما هو قصد هذا، لكن نظر في كذا لا بأس، لكن هو يريد أن يحمل هذا العموم على هذا الكفر. السؤال ما هو ليس خاصا به، هو يدخل في هذا لكن ليس خاصا. يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذه طريقة القرآن إذا ذكر آيات الوعيد وصفات من يستحقون ذلك الوعيد، ذكر بعدها آيات الوعد وصفات من يستحق ذلك الوعد، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان محله القلب، يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعمل الصالحات يعني الأعمال الصالحة، والعمل الصالح ما هو؟ العمل الصالح كل ما جمع بين شرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل في ذلك الترك؟ الترك ولا لا؟ طيب، الذي لا يزني هل نقول انه عامل؟ الترك في الحقيقه مجرد ترك ليس بعمل، لكن اذا اقترن به نيه صار عملا، اذا اقترن به نيه صار عملا، لانه اذا اقترن به النيه صار كفا للنفس، والكف عمل. ولهذا جاء في الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، كتبت حسنة كاملة. لكنه ذكر علتها فقال: إنه تركها من جراء أو من أجل. وهذا هو الفصل في الخلاف: هل الترك فعل وعمل أم لا؟ نقول: الترك ليس بفعل ولا عمل إلا إذا اقترن به نية، فإنه إذا اقترن به نية صار إنصار، إنه لم يصار عمل. لكن لماذا؟ صار فيه كف للنفس، أو صار فيه كف للنفس، وحينئذ يكون بهذا الاعتبار عملا. طيب، وقوله عمل لهم جنات النعيم. لهم خبر مقدم وجنات النعيم مبتدا مؤخر، والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر خبره. وقول جنات جمع جنة، جنات جمع جنة، وجمعت باعتبار أنواعها، نعم، وكذلك باعتبار مراتبها تجمع. وقوله جنات جمع جنة، ما هي الجنة؟ الجنة في اللغة هي البستان كثير الأشجار. في اللغة سميت بذلك لأنها تجن من كان فيها، أي تستره وتغطيه، فبهذا سميت جنة. أما جنة التي وعد المتقون فإنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي أن تعرف الجنة التي وعد المتقون بهذا. ما يقال الجنة هي الحائط الكثير البستان، لأنك إذا قلت هذا في تعريف الجنة التي وعد المتقون، هل تشعر بأن لها من المقام والعظمة ما كنت تخيله من قبل؟
لا.
نعم، ولكنك تقول هي دار النعيم التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول جنات النعيم النعيم كلمة جامعة تشمل سرور القلب وترف البدن، فالإنسان منعم فيها في ظاهره وباطنه. في الدنيا ما يمكن استمرار أمرين، الغالب أن من تنعم بدنه فإن قلبه يغتم في حزن وأذى. نعم، ومن الناس من يجمع له بين الأمرين والعياذ بالله. أما أهل الجنة فإنهم جمع الله لهم بين سرور القلب وبين ترف البدن، والله أعلم. نعم. لا، بيناها فيما سبق. بيان لحاله لهم جنات النعيم خالدين فيها.
قرن في الدرس.
خالدين فيها حال مقدرة. حال مقدرة تعلم أن الحال منقسم إلى قسمين. حال مقررة بمعنى أن صاحبها متلبس بها الآن، وحال مقدرة بمعنى أنها ستكون لصاحبها. فهنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، هذا وعد وليس خبرا، بأن ما قال يدخلون جنات النعيم، بل وعدهم بأن لهم جنات النعيم. ثم قال خالدين فيها، فهل هم خالدين فيها حال وعدهم بها أو بعد أن يبعدوا؟ بل بعد أن يبعدوا. ولهذا قال حال مقدرة، أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها. أما الآن فليسوا خالدين فيها، لأنهم إلى الآن ما بعد بعثوا ولا وصلوا إليها، وعليه فنقول إنها حال مقدرة، يعني لا أن صاحبها متلبس بها الآن. وقول خالدين، الخلود هو المكث، إما الدائم وإما الطويل، يعني أنه قد يكون مكثا دائما وقد يكون مكثا طويلا. فإذا أكد بالتأبيد وقيل أبدا فهو قطعا للمكث الدائم لأنه أكد به. وقالوا لهم جنات النعيم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها وعد الله حقا. عندنا الآن مصدر وعد الله، والوعد هو مثل العهد، أن الواعد يتعهد للموعود بما وعده به، ويقال وعد ووعيد، فالوعد فيما يسر والوعيد فيما يسوء. وقول وعد الله مصدر عامله محذوف، أي وعد وعد الله، أو وعدهم الله وعد الله. وأما قوله حقا فهي أيضا مصدر، ولكن عاملها أيضا محذوف. التقدير يحقه حقا أو حقه حقا، فعليه يكون الله تعالى أكد هذه الجملة الخبرية، أكدها بمؤكدين معنويين، أحدهما أنها وعد الله، ووعد الله عز وجل لا يخلف لأنه لا يخلف الميعاد لتمام صدقه وقدرته. والإخلاف للوعد إنما يأتي من أمرين، إما أن يكون الواعد كاذبا فليس محل للصدق، وإما أن يكون صادقا لكن يعجز عن الوفاء بما وعد. والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران، فهو منزه عن الكذب ومنزه عن العجز. إذا كان منزه عن الكذب وعن العجز لازم أن يكون كاملا قدرة، وحينئذ يتحقق ما وعد به. نعم. وأما المؤكد الثاني فهو قوله حقا، يعني أؤكده تأكيدا وأحقه حقا، وهذا من زيادة التوكيد في الوعد. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء ويمنعه من إنجاز وعده ووعيده. الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله. نعم. وهو العزيز يقول المؤلف إنه الغالب الذي لا يمنعه شيء من تنفيذ وعده ووعيده. نعم. ولكن سبق لنا أن العزيز له ثلاثة معاني. عيسى العزة التي وصف الله بها نفسه ثلاثة معاني. من يعرفها؟ عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع. أما عزة القهر فمعناه أنه سبحانه وتعالى هو الغالب الذي لا يغلب، ولهذا يقال فلان عزيز يعني غالب في الجهاد والقتال. قال الله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. الثاني عزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم. والثالث عزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع عليه النقص. ومنه قولهم أرض عزاز للأرض القوية الشديدة الصلبة. عزاز هم يسميها باللغة العامية عزاز لأن قوية صلبة.
عزاز
عندكم عزاز إذا أنتم اللغة أفضل. فصار الآن العزيز نقول العزيز المتصف بالعزة. وعزة سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. فأما عزة القهر فمعناها أنه سبحانه وتعالى قاهر لكل شيء لا يغلبه شيء. وأما عزة القدر فهو كماله في ذاته أنه ذو قدر عظيم. وأما عزة الامتناع فهو امتناعه عن كل نقص وعيب. وأما قولها الحكيم فالحكيم تقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة. وأن الحكم نوعان: حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. فما جاء في الرسل من الأوامر والنواهي هذه أحكام شرعية دينية. وما يتعلق بالخلق والتكوين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا حكم كوني. ثم إن هذين الحكمين مقرونان بالحكمة، وهي موافقة الصواب. وموافقة الصواب معناه أن يضع كل شيء في موضعه. فكل شيء من أحكام الله الكونية وأحكام الشرعية فإنه في غاية ما يكون من الصواب، وفي غاية ما يكون من المطابقة لمحله. ما خلق الله شيئا سفها ولا شرع شيئا سفها، بل كل مشروعات فإنها حكمة وكل مخلوقات في حكمة. وتقدم لنا أن الحكمة أيضا نوع حكمة غائية وحكمة صورية. الصورية معناها أن الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة. والغائية معناها أن إيجاد هذا الشيء له حكمة وغاية محمودة. نعم. والعزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي العمد جنب عماد وهو الأسطوانة، وهو صادق بأن لا عمد له، بأن لا عمد أصلا. خلق السماوات بغير عمد ترونها. طيب خلق السماوات، السماوات سماء، ويطلق السماء على كل ما على، ويطلق على السماوات ذات الأجرام المحسوسة. وأيها المراد هنا ذات الأجرام، المراد ذات الأجرام المحسوسة. خلقها الله عز وجل بغير عمد، والعمد جمع عماد، ويقول كالاسطوانة العمود المعروف، يعني ليس لها أعمدة تحملها. وهل المعنى أن لها عمدا لا ترى، أو أن المعنى أن لها عمدا أنه لا عمد لها؟ فقيل إنه لا عمد لها، وهو عليه جرى المعلق وهو صادق بأن لا عمد أصلا، بمعنى أنه يصح أن تقول هذا ليس له عمد ترى، يعني فإذا انتفى رؤيتها انتفت هي، لأنه لو كانت لرأيناها كما نرى السماء، ولما لم نرها فمعنى أنه لا وجود له. وقال بعضهم نعم هي ليس لها عمد، لكن الضمير في قوله ترونها لا يعود على العمد، إنما يعود على السماء، خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي السماوات كذلك، ترونها أي السماوات كذلك لا عمد لها. وقال بعض المفسرين إن معنى قوله بغير عمد ترونها أن لها عمدا لكن لا ترى، والصواب أنه لا عمد لها، وأن الله تعالى أمسكها بقدرته، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذا أبلغ في القدرة، أن لا يكون لها عمد أبلغ في قدرة الله عز وجل. نعم
لا يكون لها عمد بس ولا رأى، يعني عمد غير محسوسة،
أي غير محسوسة. الآن المعنى الآية لها معنى بغير عمد ترونها، أو لا عمد لها، لا عمد لها، بغير عمد ترونها، أو لها عمد لكن لا ترى، أفهمتم؟ والمعنى الأول هو الصحيح، ولكن المعنى الأول كيف تخريجه؟ له تخريجان، أحدهما أن يكون قوله ترونها ها تعود على السماوات، يعني أنكم ترونها بذلك لا عمد لها فهي لا عمد لها. والقول الثاني أنها يعود على العمد، أي بغير عمد ترونها، وهو صادق بأنه ليس لها عمد أصلا، كما تقول ليس في هذا المكان عمود أراه، المعنى ما في عمود، المعنى ليس فيه عمود. وهذا الأخير وهذا أعني كونه لا عمد لها أصح وأبلغ في قدرة الله، وقد قال الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ترونها وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة، ألقى بمعنى وضع، في الأرض رواسي جمع راسية، جمع راسية، وهذه الرواسي هي الجبال، ودليل ذلك قوله تعالى والجبال أرساها، فهذه الرواسي هي الجبال، فهي رواسية بنفسها، وهي أيضا مرسية للأرض مثبتة لها. وقوله أن تميد بكم، قال المؤلف أن لا تميد بكم، تقدر لما فيه بعد أن، نعم، وهذا موجود، فإن لما فيه قد تقدر بعد أن مع حذفها، وقد بعد أن وهي زائدة، مثل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يحكم على شيء من فضل الله، فهنا لا زائدة بعد أن، والتقدير لأن يعلم أهل الكتاب ألا يحكم، وقد تحذف وتكون مقدرة كما في هذه الآية أن لا تميد بكم، لأنه من المعلوم أن الله ما ألقى هذه الرواسي لأجل أن تميد بنا، وإنما ألقاها لأن لا تميد، فتكون الله هنا عينها السياق، عينها السياق مبارك. وقال بعض المغربين إنه لا إنها لا تقدر أنت، فما تقدر لك، بل يقدر اسم مناسب أي كراهة أن تميد بكم، كراهة أن تميد بكم. نعم. وقال إن هذا أولى لئلا نفسر الإثبات بالنفي، لأننا إذا قلنا التقدير أن لا تميد بكم فسرنا الإثبات بالنفي، فإذا قلنا كراهة أن تميد بكم فإن نفسر الإثبات بإثبات لكن على تقدير مضاف. وهذا الآية لها نظير مثل قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. هل البيان سبب للضلال أو لعدمه؟ إذن المعنى يبين الله لكم كراهة أن تضلوا على قول، أو أن لا تضلوا على قول آخر. نعم. وقوله أن تميد بكم، أن تميد بكم تتحرك بكم، فسر المؤلف رحمه الله الميدان بحركة، والصواب أن الميدان حركة خاصة وهو الاضطراب وليس مجرد الحركة. فالله ألقى في الأرض رواسي حتى لا تميل أي لا تضطرب، وذلك لأن الأرض موضوعة على الماء، فإن جميع جوانب الأرض من كل ناحية ماء، والجسم إذا وضع في الماء يتحرك ويضطرب ولا لا؟ يتحرك ويضطرب لا شك. فإذا كان كذلك فلا بد من شيء يحفظ توازنه، وذلك الشيء هو الجبال، فجعل الله عز وجل الجبال في الأرض حتى لا تضطرب بالناس. وقوله أن تميد بكم يعني أن تضطرب. وعند علماء الجنود من هذه الحكم والعلم شيء كثير، لأنه في بعض الأماكن تكثر الجبال، الجبال العظيمة الطويلة الكثيرة، في بعض الأماكن تقل، وهذا يرجع إلى الحكمة التي خلقها الله عز وجل، وقد تخفى علينا لكنها عند العلماء معروف. هذا يأتي إن شاء الله في الفوائد، من جهة الفوائد. قال وبث فيها من كل دابة، بث بمعنى نشر ووزع، فيها أي في الأرض، من كل دابة. الدابة اسم فاعل، أي من كل نفس دابة، هو اسم فاعل من دب يدب إذا درج ونشر. والدابة تطلق عرفا على ذات الأرض، وتطلق أيضا في عرف أخص على الحمار فقط، أما معناها في اللغة العربية فهو كل ما دب على الأرض، سواء منش على أربع أو على ست أو على أكثر أو على بطن أو على رجلين، كل ذلك يسمى دابة. نشر الله عز وجل في الأرض هذه الدواب بحكمة عظيمة، لأن من هذه الدواب ما هو نافع فينتفع الناس به، ومنها ما هو ضار فيحترز الناس عنه، ومنها ما رمى فيه ولا ضرر فيعرف الناس بما جعل الله تعالى فيه من الآيات، يعرفون به كمال قدرة الله وحكمته. فضل عليكم. فالأشياء النافعة ظاهر حكمتها، أنت ماذا؟ نفع العباد وقيام مصالح دينهم وبناهم بها، مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذا نفع. ومنها ما هو ضار، هذا الدار مش الفائدة من خلقه، الفائدة من خلقه كثيرة، منها بيان كمال قدرة الله عز وجل حيث كان قادرا على أن يخلق ما فيه منفعة ومصلحة وما فيه مضرة، فالكل خلق الله، والكل جاد، والكل من ماء، ومع ذلك هذا نافع وهذا بعض. العقرب أيها أكبر من البعيد؟ ما أحتاج نقول أن لا وجه. نعم. لكن مع ذلك العقرب مؤذية ضارة والبعيد بالعكس. تجد البعير يأتي الطفل الصغير يقودها لما يريد وتمشي معه. هذه الحكمة. الحكمة الثانية أن الإنسان يعرف بذلك قدر نفسه. هذا الإنسان المتمرد المستكبر يعرف قدر نفسه في هذه المؤذيات المخلوقات المؤذية. ولهذا يقال إن ملكا جبارا كان جالسا وحوله من أهل العلم من حوله فكان يقول ما هي الحكمة من خلق هذه الذبابة؟ فقال له رجل الحكمة من ذلك أن يرغم الله بها أنوف الجبابرة منه. نعم وفتهم هذه الذبابة تقع على أنف أي إنسان وتبرق عليه. نعم هذا من حكمة من تعرف الإنسان قدر نفسك وأنك بعيد في النسبة إلى قوة الله عز وجل. البعوضة ما هي ليست بشيء رئيسة مهينة ومع ذلك تقف مضجع الإنسان حتى لا ينام. فهذا من الحكمة. الحكمة الثالثة في خلق هذه المؤذيات أن الإنسان يذوق الألم بها والعذاب حتى يعرف أن العذاب غير ملائم له فيوجب له ذلك النفور من معصية الله إلى طاعة الله عز وجل. الحكمة الرابعة أن الإنسان ربما يحمي على أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الأوراد والأذكار. أليس كذلك؟ كثير من الناس قد يولد ويقرأ ما يعصمه من الأذى ما على شأنه شياطين الجن ولكن خوفا مما يؤذيه حسا وهذا شيء مجرب ومشاهد. فقال بعض الناس الكتاب أنه كان من عادته أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة يقول فنسيت هذه الليلة فلجأت بعد النوم. نعم بجهد لأنه ليس عنده من الله شيء حافظ ومن قرأها في رجل لم يجعل له شيء من الله حافظ ولا يقبله شيطان الكرسي. هذه من الحكم أن الله سبحانه وتعالى بث في الأرض من هذه الدواب المؤذية. أما ما لا نفع فيه ولا ضرر من الدواب فإن الإنسان يستدل به على حكمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. تجد هذه الدواب على كثرة أنواعها ما تستطيع أن تحصي أنواعها فضلا عن أفرادها. مع ذلك قد أعطاه الله تعالى الهداية لما هو من مصالحها. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال القرآن من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأنت إذا رأيت هذه النملة الصغيرة كيف هداها الله عز وجل إلى مصلحتها ومنفعتها كيف تدخر الفوت لها وكيف تجلبهم من بعيد وكيف تكسر أطراف الحبوب السر الذي منه تنبت تكسره قبل أن تختزنه. لماذا؟ حتى لا ينبت لأنه إذا جاءه المطر والندى فإنه ينبت لكن إذا كسر أعلاه الذي هو السر سره الذي ينبت منه فإنه لا ينبت. من الذي ألهم على ذلك؟ هو الله عز وجل. هي ما درست في المدارس ولا تخرجت من الثانوية ولا قرأت في كلية العلوم لكن الله عز وجل هو الذي علم على ذلك. شاهدت أنا إذا جاء الندى حول بيوت الذر عندما تسقي النخلة وحولها ذر ويجي الندى إلى أولادها أنا شاهدتها تخرج بأولادها حاملة لها هو بديع. نعم ما بعد حية إلى الآن، تجد كل واحدة منهم حامل ولدها تخرج به عن هذا المال حتى لا يفسده أو يهلكه. هذا من آيات الله عز وجل، تبين به الإنسان حكمة الله عز وجل، وأنه واسع عليم، وأنه بكل شيء محيط، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من هذه الأمور أشياء عجيبة، وذكر أنه ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا وضع شيئا من التهم لذرة من الذرات، فلما رأت التهم هذا ما استطاعت أن تحمله كبير، فذهبت إلى أخواتها فاستصرخته، فجاء المكان يقول فلما أقبلوا نزع التهم، جعلوا يبحثون لمكان الذرة التي جلبتهم وهم ما وجدوا شيئا فرجعوا، فوضعه ثانية، فلما وجدت الذرة ذهبت إلى أخواتها فاستصرختهم، فجاءوا ولكن لما أخبروا رفع، فلما لم يجدوا شيئا رجع. في المرة الثالثة فعل بهم كذلك، يقول فاجتمع الذر عليها فقتلوها. قال شيخ الإسلام وهذا لأن جميع النفوس مجبولة على بغض الكذاب الظالم، وهذه كذبت عليهم وضربتهم وظلمتهم أخذتهم من بيوتهم وتعبوا عنا، والنتيجة لا شيء. نعم، وهذا شيء عظيم إذا تأمل الإنسان هذه الأمور يجب العجب العجاج. سبحان الله. نعم، وبث بها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا يقول فيه التفات عن الغيب إلى فيه التفات من الغيبة إلى المتكلم، إلى المتكلم أنزلنا. وقد سبق لنا أن الفائدة في التفات تنبيه المخاطب أو القارئ، لأنه إذا تغير أسلوب الكلام لا بد أن ينتبه. وهنا الفائدة الثانية في هذا بيان القدرة، أن الأرض مفتقرة إلى السماء، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزل من السماء ماء وهو المطر، والمراد بالسماء هنا العلو، وأن المطر ليس ينزل من السماء الذي هو السقف المحفوظ، وإنما ينزل من العلو. فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم. كريم يقول المؤلف من كل زوج كريم سنت حسن، سنت تفسير لزوج، وحسن تفسير لكريم، وعندي أن الكريم هو الحسن وزيادة، وهو ما ينتفع الناس به من هذا النبات، كأنه رجل معطاء يعطي ويعطي على الخير، فهو نبات حسن ومع ذلك نافع بكثرة ما فيه. نعم، والزوج يأتي بمعنى الصنف، ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج، ومنه قوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. الله أعلم. ومن الناس من يشتري له الحديث إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ذم من يركن إذا له الحديث وهو ما لا خير فيه، فقوله ومن الناس من يشتري إلى آخره. ومن فوائدها تحريم الغنى، لأن ابن مسعود أقسم بالذي لا إله إلا هو أنه الغنى، وتفسير السحابي حجة، حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسيره بحكم المطبوع، بحكم المطبوع. ولا شك أن الغنى المشتمل على آلة اللهو لا شك أنه حرام، لأن نفس آلة اللهو حرام، قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا والخمر والحليب، فقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريم والخمر والمعاصي. فكلمة تستحلون دل على أنها حرام، واستحلالهم لها إما باعتقادهم أنها حلال، وإما بفعلهم إياها فعل المستحل لها الذي لا يبالي. والموجود الآن الأمران، فإن من الناس من استحل هذه المعاصي والعياذ بالله بدل من حلال، ومنهم من يعتقد تحريمها لكنه يقالها فعل المستحل لها بدون مبالاة. نعم، ولا يغرنكم ما وقع في الناس اليوم من ابن أهل بها، فإنه أصبح لها تأثير عظيم على قلوبهم ودينهم وسلوكهم. ينظر إلى المبتلين بهذا الأمر والعياذ بالله، يكون ما همهم إلا هذا الأمر، وهم أبعد الناس عن معرفة القرآن والسنة ومواعظ القرآن والسنة. نعم، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجتمع حب العناء وحب كتاب الله عز وجل. نعم، قال ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ولهذا قال هنا: له الحديث ليغل عن سبيل الله. طيب، الغنى بدون آلة له مش حكمه؟ إن اشتمل على محرم هو حرام، وقد يصل إلى حد الشرك، كما لو اشتمل على الغلو في نفس أحد غلوا يصل به إلى درجة الخالق، وقد يكون محرما وفسقا، كما لو اشتمل على تحقيق الفسق والمجون وما أشبه ذلك، وقد يكون محرما تحريم الغيبة، كما لو كان يسب شخصا معينا. المهم أنه درجة. أما إذا كان مباحا فإنه لا شك أنه من اللهو، لكنه إذا استعين به على شيء مباح فلا حرج فيه، مثل غناء العمال الذين يغنون لأجل أن يتقووا على ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في حفل الخندق يتجهون والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه يقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل التراب ويبتجل بقول عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأذى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه راوي الحديث: يمد صوته بآخرها، يمد صوته. فهذا لا بأس به لما فيه من الإعانة على العمل، ومنه حداء الإبل، فإنه كان يحدى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام بالإبل، لأن حداء الإبل يزيدها مشيا وتسرع، فإنه يكون من أحوال أشياء عجيبة عندما يحكي الحادي إذا كان حسن الصوت يقول أنه تمشي من غير شعور. نعم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أنجشة غفا في القواريد، يعني بالنساء. نعم، وشبهها هذه القواريد لأجل أن يرفق بها أكثر، لأن القواريد مع الحركة تتكسر. فالحاصل أن نقول إن الغناء له الأحوال الذي فرد إذا اقترن بآلة له كما هو الموجود الآن فهو حرام ولا شك فيه، لأنه داخل في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري فهو حرام لا ريب فيه، وإذا خلا فهو حسب حال. ومن فوائد الآية الكريمة أن لهو الفعل أيضا لا يجوز التساهل به. من أين يؤخذ؟ من قوله لهو الحديث، فإن قياس أن لهو الفعل كذلك، لأن كل لهو لا يعوى. نعم. وعلى هذا فالألعاب التي لا تجيب الإنسان نشاطا ولا قوة ويضيع بها الوقت تدخل في هذا.